إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد مر معنا في الخطبة الماضية الحديث حول أمور هامة متعلقة بالآباء والأمهات، وكان آخر ما تحدثنا عنه هو حسن اختيار الزوجة في بداية الحياة الزوجية. ننتقل إلى أمر آخر، وهو أن علاقاتنا مع أزواجنا لا بد فيها أن نراقب الله سبحانه وتعالى، وأن نستحضر أن الله عز وجل يثيب الثواب العظيم على أفعال قد نفعلها ولا نظن أننا نؤجر عليها، وربما نفعلها من باب العادات والتقاليد وخشية النقد، وربما من باب المروءات والرجولة. ومن ضمن هذه الأمور التي قد نفعلها ولا نستحضر احتساب الثواب فيها الإنفاق على الزوجة والأولاد. كثير من الأزواج بفضل الله سبحانه وتعالى إذا من الله عز وجل عليه بالمال فإنه أول ما يكون لهم النصيب من ماله أقرب الناس إليه وهم زوجته وأولاده، فتجده يجتهد ألا ينقصهم شيء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولا شك أن هذا خلق حسن، وأن هذه هي الرجولة بعينها مع الأهل والأولاد. ولكن السؤال، هل كلهم يحتسب الثواب؟ بمعنى أن كثير من الناس تعود تربية أبوه، تربية جده، تربية أمه، المجتمع الذي يعيشه هو فيه، تعود أن جزءا من الرجولة أن ينفق الزوج على زوجته وأن ينفق على أولاده وأن لا ينقصهم شيء. بارك الله فيك وبيض الله وجهك، لكن هل احتسبت الثواب؟ بمعنى الدافع الذي جعلك تفعل هذا الشيء، المحفز الذي جعلك تفعل هذا الشيء، هل هو مجرد الرجولة، مجرد عادات وتقاليد، مجرد نسابتك تخشى أن يأخذوا عنك نظرة سيئة، المجتمع يأخذ عنك نظرة أنك مقصر مع أهلك، المجتمع يأخذ عنك نظرة أنك بخيل، أو أن الدافع الحقيقي هو أن الله سبحانه وتعالى أوجب علي ذلك ويجب علي أن أكون محسنا في هذا الجانب وأحتسب الثواب عندما أفعل هذا الشيء؟ القسم الثاني هو الذي يثيبه الله، والقسم الأول قد يحصل مدح من الناس، سمعة طيبة من الناس، لكنها لا تنفعه عند الله عز وجل. لذا يا إخواني، بعضهم أيضا يسأل سؤالا، يقول لحظة، اللي فهمتها من كلامك أنه إذا أنفقت على زوجتي وأولادي فإن الله سيثيبني، فهل هذا الفهم صحيح؟ والجواب بكل تأكيد نعم. تأمل هذا الحديث، استمع له جيدا وتأمله جيدا واستبشر به كثيرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، يعني شخص هناك جهاد في سبيل الله وفق ما يرضي الله أنفق فيه، هذا الأول. ودينار أنفقته في رقبة، شو المقصود بالرقبة؟ اليوم كنت تشوفون بعض وسائل التواصل، إن شاء الله صورة فك رقبة، يعني واحد ذبح له واحد، شخص قتل شخصا، فيقولون عتق رقبة، هم يسمونه في مصطلحهم عتق رقبة. هل هذا هو المقصود في الأحاديث؟ لا يا إخواني، حتى في كفارة اليمين لما واحد يحلف وما يطبق الحلف يقول لك شنو كفارة؟ من ضمن كفارة اعتاق رقبة. شنو المقصود بالرقبة؟ هل أنه شخص قتل شخص من جماعتك، من قرابتك، أو من أي الناس، فدفعت أموال لأجل المساهمة في اعتاقه، هل هذا هو المقصود في الحديث؟ لا يا أخوان، اعتاق الرقبة المقصود في النصوص الآيات والأحاديث هو يا إخواني أن يكون عندك عبد أو يكون عند غيرك عبد فتطلقه لوجه الله فتقول أنت حر، أو هذا العبد يقول أعطني مالا فأعطيه سيدي الذي يملكني ثم يعتقني، هذا هو اعتاق الرقبة. يا إخوان نتأمل في مصطلحات الشرعية، زين هذا اللي قتل شخص وساهمنا في عتق رقبته في مصطلح الناس، هذا شنو وضعه؟ هذا يا إخوان يدخل في عموم الصدقات وعموم الإحسان، فلا نخلط بين الأمرين. أعد الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين. تأملوا في الثلاثة، يعني رجال شخص دفع من أمواله في سبيل الله، هذه الأولى. الثاني دفع من أمواله في عتق رقبة، هذه الثانية. الثالث تصدق به على مسكين. هذول أربع أقسام. شنو قال بالرابع؟ قال ودينار أنفقته على أهلك، يعني الزوجة والأولاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل فيها، قال أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وهذا يا إخوان يبين لنا أنه في الإسلام أولويات، أولى ما تنفق عليهم ممن حولك من مسؤوليات والتزامات هم أهلك، الزوجة والأولاد، مع احتساب الأجر حط تحتها ما شئت من خطوط. فكم من الناس اليوم هو مميز في هذا الباب ولكنه يغفل عن جانب احتساب الأجر. بمعنى لو أن إنسانا أنفق على أهله الزوجة والأولاد ولكن نيته عند الإنفاق الرحمة والمحبة والعادات والتقاليد ولم ينوي احتساب الأجر، فإنه لا يثاب على هذا الفعل. وتبقى هنا نقطة ألا وهي لو أن امرأة أرادت أن تنفق على زوجها وأولادها أو أن تساعد زوجها وأولادها فهل لها من الأجر شيء؟ بعض الناس عنده حساسية مع بعض المصطلحات، لما يسمع كلمة إنفاق كأنه من غني الفقير، ما له علاقة. إذا سمع كلمة إنفاق يتحسس كأنه أنا فقير والطرف الآخر الذي ينفق علي هو الغني، ما في أي علاقة أبدا. لذا يا إخواني نتأمل في مصطلحات الشرعية ولا ننزلها بحسب مصطلحاتنا الحالية. وأنا تعمدت أجيب اللفظة لأن بعض الرجال قد يتقبل إنفاق الزوج على الزوجة، هي ننفق لكن هي تنفق عائلة ثقيلة، نفس المعنى، نغير لك المصطلح بس أن تساعدك، ارتحت الآن؟ لذا يا إخوان الإنسان يتعامل مع المصطلحات الشرعية وفق ما يرضي الله، ما هو حسب ما يفهم هو. دونكم هذا الحديث الذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل أن تساعد الزوجة زوجها وأن تساعد أولادها، أن تنفق الزوجة على زوجها وأولادها. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، إلى المصلى. هذه عادة الناس يصلون في المصلى صلاة العيد. قال ثم انصرف، يعني بعد الخطبة بعد الصلاة عفوا، قال فوعظ الناس، نصح الناس وأمرهم بالصدقة، زين، فقال يا أيها الناس تصدقوا، هذه نصيحة عامة، يا أيها الناس تصدقوا. ثم قال فمر على النساء، يعني هذا يستنبط منه أن خطبة خاصة بالرجال وخطبة خاصة بالنساء، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. من الطبيعي عندما تسمع النساء هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن أكثر أهل النار سيسألن فيقولن لما يا رسول الله؟ شنو السبب؟ هل في سبب معين يجعلنا أكثر أهل النار؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ ما هو السبب؟ قال تكثرنا اللعنة. اللعن شنو؟ اليوم نسمع كثير الله يلعنك، ألعن أبوك، ألعن أمك، ألعن والديك، ألعن والديه، ها؟ دارجة في لسان الناس. شنو معناها الشرعي؟ معناها الشرعي ترى خطير لكن للأسف الناس يتساهلون، معناها أسأل الله أن يطردك من رحمته، كأنك تدعي على قدامك اللي لعنته أن الله سبحانه وتعالى يطرده من رحمته، أن يغضب الله عليك. شنو السبب؟ ما الذي صنعه لك؟ هل ظلمك؟ هل صنعك بك أمرا عظيما كي تلجأ لهذا الدعاء العظيم؟ ولا مسألة خلاص يا ابن احنا تعودنا عليه والشك ولله. لا، وين الجهاد انك تجاهد نفسك انك لا تتلفظ الا بما يرضي الله؟ وينك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يتكلم بالكلمة اللعنة مكلمة كلمة فيهوي بها في النار بكلمة لا تنتبه لها. لذا مسألة انه يجتهد الانسان ان يطهر هذه النفس واللسان والقلب والافعال، وما يفعل الا ما يرضي الله ويبتعد عما يغضب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لهن سبب أن كنا أكثر أهل النار أن كنا تكثرن اللعنة، تكثرن اللعنة. ثم قال في الثانية قال وتكفرن العشير. شنو معنى كفران العشير؟ المراد بالعشير هو الزوج، وكفر العشير أي أنهن ينكرن إحسان الزوج. يعني إذا الزوج لم يقصر معها وأحسن إليها فإنها تجحد فضله فلا تعترف بفضله، وهذا مشاهد يا إخواني في حال كثير من النساء. حتى إن الواحدة منهن تقول لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، كلش ما شفت منك خير، فتجحد فضله وإحسانه كله ولو كان يسيرا. وقد أحسن إليها يا إخواني الدهر كله. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تأمل في حال كثير من الأزواج يقول لي والله صارت معي مو مرة ومرتين ألا مرات، ثم لما تهدأ عصابها تتغير كل ما ذكرته من أمور، لكن لحظات الغضب تجعلها تصنع هذا الصنيع السيء وهو أنها تجحد كل فضل زوجها عليها. وهذا الكلام يحمل في طيات تحذيرا من اللعن والشتم باللسان، وتحذيرا من كفران عشرة أزواج ونسيان فضلهم عليهن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. جميل، هذه نوقف معها شوي. للأسف بعض الناس إذا رأى شيء يدعم جانبه يدعم موقفه فإنه يتشبث به. بمعنى ممكن تلقى الإنسان الدين يمين وهو يسار، الدين يمين وهو يسار، لكن لأنه هذا الجانب من الدين عجبه وجاء مزاجه فأخذه وفهمه بالفهم الذي هو يريده. بمعنى الزوجة غثته، سمع هالحديث خذه مباشرة، تكلم على زوجة ضربها والمخ ضربه طبعا بالكلام وقال أنتم نقصت عقل ودين، شوف الرسول شو يقول عنكم. طيب شنو معنى الحديث؟ أخي واضح نقصت عقل ودين، بعد شنو يبيلها؟ ما يبيلها لا عالم ولا شيخ. جميل، يعني هذا اللي فهمته، قال لي أنا هذا فهمته. زين خذ هالرواية لعلك تراجع نفسك شوي، ثم بعد ذلك تخاف الله سبحانه وتعالى أول شيء، لأنه بالنهاية أنت إنسان صالح، إنسان طالح، إنسان زين، إنسان فاسد، ترى في قبر بالنهاية، الصالح والطالح كلهم داخلينه. الصالح راح يشوف شيء صبر عليه لسنوات فرآه أمامه، والطالح استأنس بدنياه، ثم بعد ذلك يحصل ما كان ينصحه به الصالح. عموما هذا الحديث أو هذه الجملة ما المقصود منها؟ أول شيء نتكلم على الألفاظ. قال اللب، ما معنى اللب؟ اللب هو العقل الخالص من الشوائب، يعني ما فيه شيء يفسده. والحازم هو الذي يضبط أمره، يعني يتميز عقل نظيف ورجل منضبط يعرف شو يتكلم يوقف ما يندفع. ولكن هذا الكلام الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في وصف النساء من باب المبالغة، لأنه إذا كان الذي يضبط أفعاله الضابط لأمره، وهذا وصف ليس بالهين للرجل، ولا شك أن كل إنسان يطمع أنه يوصل لهالمرحلة وأنها ليست بالسهلة وأنها مرتبة رفيعة، مع ذلك هذا الضابط لأمره ينقاد لهن. هل هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا كان هذا هو المقصود فغيره الذي ليس ضابطا لأمره سينقاد لهم، ولكن هذا من باب المبالغة. المقصود يا إخواني أنهن إذا أردنا شيئا غالبنا الرجال عليه حتى يفعلوا، سواء كان صوابا أو خطأ. يعني هذا نسبة كبيرة من النساء إذا بغت شيء تبي شيء صح ولا غلط ما يهمها، بالنهاية تبي بأي طريقة، كان طريقة صحيحة طريقة خطأ، شنو متاح قدامي تستخدمه. حتى أنه بعضها تلجأ للسحر ما عندها مشكلة، من باب أنه تحقق شيء معين. هذه منه اللي الدين يمين وهي يسار، ممكن بعضها تدعي أنها متدينة صلى الله عليه وسلم. وهذا معلوم في النساء، وأنهن يستخدمن الحيل ويسلكن كل طريق متاح للوصول لأهدافهن. نأتي للجملة التي يكثر الجدل حولها، ولعل بعضهم يستغلها في التقليل من قدر المرأة، أو ربما يستخدمها من باب المزاح، لا يهمنا. عموما الذي يهمنا على منبر الجمعة مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الجملة هي: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قبل الكلام عن معناها، نتأمل في رواية البخاري المفسرة لهذا المعنى. شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سألته المرأة؟ قلنا: وما ناقصات عقل وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. اسأل أنت دحين، قلنا ناقصات عقل ودين، شنو مقصودك يا رسول الله؟ فقال لهن: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ يعني الحين لو نروح المحاكم وتشهد المرأة، مرأة وحدة ترى مرتين عن رجال واحد، امرأتان عن رجل واحد، فشهادة الرجل واحد عن امرأتين، هذا نقصان العقل. وهذا سبحان الله إخواني، الله فطر النساء على هذه الطريقة، وبين الله في الآية أن تظل إحداهما تذكر إحداهما الأخرى، يا ربما تنسى تظل بسبب الضغوط عليها في الحياة، حمل ورضاع ومسؤوليات وتربية أبناء، فعدوها في بعض الأحيان حتى مو معاها من كثرة المسؤوليات اللي عليها. لذا يصل لهذه المرحلة ربما عند الشهادة، ربما أيضا تغلبها العاطفة فتقف مع طرف دون طرف، أو تنسى أو تذهل أو تغفل. لذا شهادة الرجل عن شهادة امرأتين هذا نقصان العقل، هذه وحدة. ثم قال في الثانية: ونقصان الدين بالنسبة للمرأة. قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. قال: أليس إذا حاضت المرأة أجل الله السامعين لم تصلي ولم تصم؟ يعني كم المدة هذه ما تصلي فيها ولا تصوم؟ ترى مو مدة قليلة، ربما 7 أيام أقل أكثر. قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. الرجال يصلي بالوقت هذا لكن هي ما تصلي، فلا شك أن الدين سيقل، فما بالك اللي ما يصلي أصلا، لعلها تحرك ساكنا عند من لا يصلي. ولا أريد الخوض أكثر في بيان المراد لأن المعنى واضح، ولا أريد الخروج عن صلب الموضوع كثيرا، ولكن على المرء أن يتقي الله عز وجل عندما يتكلم عن الدين، فعليه أن يتأمل جيدا قبل الحديث عن أي جانب متعلق بالدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جته بنت حرمة اسمها زينب، وهذه زوجة ابن مسعود، هذا موضوع الشاهد يا إخواني. شنو؟ فاستأذنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخبروه أن زينب عند الباب، قال: أي الزيانب؟ أي واحدة منهن؟ فقالوا: امرأة ابن مسعود. قال: إذنوا لها. دشت زينب على النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، يعني عندي ذهب خاص فيني، فأردت أن أتصدق به، أبي أتصدق فيه. فزعم ابن مسعود، زوجها زعم ابن مسعود، يعني ابن مسعود كلمها، قال لها: أنه أنا يا ابن مسعود وعيالك أولادك أولى وأحق من تصدقت به عليهم، لأنهم فقراء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود. ثم قال موضع الشاهد، احفظوه جيدا، قال: زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وهذا على فضل أن تساعد المرأة زوجها في شؤون حياتهم، وأن الله يثيبها إذا احتسبت الثواب. ختاما، يا من وفقك الله للإنفاق على زوجك وأولادك، على زوجتك وأولادك، ويا من وفقك الله للإنفاق على زوجك وأولادك، لا تغفلوا عن احتساب الثواب، فربما لا يتقبل الله من أعمالكم الصالحة إلا هذا الجانب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخلاصة ما مر معنا، تكلمنا عن جانبين مهمين، ألا وهما فضل إنفاق الزوج على زوجته وأولاده، وأن هذا الثواب العظيم يحوزه ويثقل الله به الموازين إذا احتسب الإنسان الأجر. أيضا فضل أن تنفق الزوجة على زوجها وأولادها، وأن الله يثقل الموازين بالحسنات إذا احتسبت المرأة عند الله عز وجل الثواب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يوم قل المعين والنصير. اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم سدد رميهم، اللهم عليك بالكيان الصهيوني ومن عاونه، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.